الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنه لن ينجو في الآخرة إلا المتقون من التزم فعل المأمورات وترك المنهيات في هذه الحياة نجا في تلك الحياة والسعادة الحقيقية هناك والقوة الحقيقية هناك والغنى الحقيقي هناك والقدرة الحقيقية هناك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال جل من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وروى ابن عبد البر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة عنوان خطبة اليوم حقوق الإنسان في الإسلام أيها الإخوة هذا تقرير عاشر لواحد من كتب السياسة الشرعية التي هي القسم الخامس من أقسام الفقه الإسلامي كما بات واضحا لديكم عنوان كتاب اليوم حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلام الإسلامي لحقوق الإنسان اسم المؤلف الأستاذ الدكتور محمد الزحيري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة وهو الأخ الشقيق للأستاذ الدكتور وهب الزحيلي الذي عرضنا لكتابين من كتبه في السياسة الشرعية والكتاب الذي أترجم له اليوم حائز على جائزة أفضل كتاب لحقوق الإنسان في اللغة العربية نال الجائزة سنة 2004 للميلاد في المهرجان الدولي المقام في إيران لاختيار أفضل كتاب عن حقوق الإنسان كتب في اللغة العربية ومع الكتاب ملاحق منها بحث مقدم لمكتب الإعلام الأمني والأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب بعنوان ضمانات حقوق الإنسان أمام القضاء وقد نشر في المجلة التي تصدر باسم جامعة الدول العربية جاء الكتاب في 45 صحيفة في تمهيد وبابين وخاتمة. تحدث التمهيد عن تعريف الحق وعن تعريف الإنسان، وتحدث الباب الأول عن المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان، والباب الثاني عن مبادئ حقوق الإنسان، ثم تحدثت الخاتمة عن ضمانات حقوق الإنسان. وفي الملحق أورد المؤلف النصوص الواردة في الإعلانين العالمي والإسلامي لحقوق الإنسان. وأحب أن أطلعكم على شيء مما أورده المؤلف حفظه الله عندما تكلم عن حق الإنسان في التقاضي. من حقوق الإنسان، من حقوقك أن يكون لك حق في التقاضي. وتكلم الأستاذ الدكتور في هذا المبحث في كلام جميل، وتكلم عن ضمانات حق التقاضي في الإسلام. غير أني أستسمحكم قبل أن أبدأ ما تحدث به المؤلف أن أعرض عليكم هذه القصة النادرة في تاريخ العالم لكنها الكثيرة في التاريخ الإسلامي، التي ترينا كيف ينظر الإسلام إلى حق الإنسان في التقاضي وكيف يضمن له هذا الحق. جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم، فقالت المرأة: أنا بالله ثم بالقاضي. قال لها: من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى عم أمير المؤمنين، كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل، ورثته عن أبي وقاسمته إخوتي، وبنيت بيني وبينهم حائطا، وجعلت فيه رجلا يحفظ النخل ويقوم به. فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني على حصتي فلم أبيعه. فلما كانت هذه الليلة بعث ب500 من رجاله فاقتلعوا الحائط، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا، فاختلط بنخل إخوتي. قال شريك: يا غلام أحضر الطينة. فأحضر فختمها بختم القاضي وقال: امضي إلى باب الأمير حتى يحضر معك. قال: فأخذها الحاجب ودخل على الأمير موسى فقال: قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه، فتعال معي إليه. قال الأمير: ادعوا لي صاحب الشرفة. فدعاه فقال: امضي إلى شريك وقل: يا سبحان الله، ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي؟ قال صاحب الشرطة: إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك أرجوك لا ترسلني بها الرسالة إلى القاضي. فقال: امضي ويلك. فخرج وقال صاحب الشرطة لغلمانه: اذهبوا واحملوا إلى حبس القاضي بساطا وفراشا وما تدعو الحاجة إليه. ثم مضى إلى شريك، فلما وقف بين يديه أدى الرسالة، فقال شريك لغلام في المجلس: خذ بيده فضعه في الحبس. فقال صاحب الشرطة: والله لقد علمت أنك تحبسني، فقدمت ما أحتاج إليه في الحبس. وبلغ موسى بن عيسى الخبر، فوجه الحاجب إلى القاضي وقال له: رسول أدى رسالة، لم حبسته؟ فقال شريك: اذهبوا بهذا أيضا إلى رفيقي في الحبس. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك أو شريك أن أبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي وأني لست كالعامة. معقول أنا أمير هيك يعاملني هذا القاضي؟ فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد العصر فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم التفت وقال: من ها هنا من فتيان الحي؟ فتقدم مجموعة من الشباب وقالوا: نحن. فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس. قالوا له: أجد أنت يا رجل؟ شو هذا؟ معقول؟ قال: حتى لا تعودوا لرسالة ظالم. مرة ثانية ما حدا بيناسكم يوصل رسالة لظالم. فحبسهم. فركب موسى بن عيسى تلك الليلة إلى باب السجن وفتح الباب وأخرجهم كلهم. قال: بلى قاضي بلى قضاء، اطلع. فلما كان من الغد وجلس شريك للقضاء جاءه السجان فأخبره، فدعا بالقنطر. القنطر هو عبارة عن حقيبة تحفظ بها الكتب والسجلات. دعا بالقنطر فختمه ووجه به إلى منزله وقال لغلامه: الحق بثقلي إلى بغداد. والله ما طلبنا هذا الأمر منهم، ولكن أكرهونا عليه، ولقد ضمنوا لنا الإعزاز إذا تقلدناه لهم. ومضى نحو قنطرة الكوفة، يعني مدخل مدينة الكوفة، قاصدا بغداد. وبلغ الخبر موسى بن عيسى الأمير فركب في موكبه فلحقه وجعل يناشده ويقول: يا أبا عبد الله تثبت، طول بالك يا أخي، انظر إخواني أتحبسهم؟ دع أعواني، ماشي الحال، حبست الحاجب، حبست صاحب الشرطة، بس هدول إخواني أصدقائي وأصدقائك يا رجل، أتحبسهم؟ قال: نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجد المشي فيه، ولست ببارح أو يردوا جميعا. ترى يا بترجعهم كلهم إلى السجن، وإما أنا ذاهب إلى بغداد، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فاستعفيته مما قلدني. فأمر موسى بردهم إلى الحبس وهو واقف والله مكانه، حتى جاء السجان فقال: رجعوا جميعا إلى الحبس. فقال القاضي لأعوانه: خذوا بلجام دابته بين يدي إلى مجلس الحكم. فمروا به بين يديه حتى جلس في مجلس القضاء. فجاءت المرأة المتظلمة فقال: هذا خصمك قد حضر. فقال موسى وهو مع المرأة بين يديه: قبل كل أمر أنا قد حضرت، وأولئك يخرجون من الحبس. قال الشريك: أما الآن فنعم، أخرجوهم. فقال شريك للأمير: ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال: صدقت. قال: إذن ترد ما أخذت منها وتبني حائطها سريعا كما كان. قال: أفعل ذلك. قال لها: أبقي لك عليه دعوة؟ قالت: لا، وبارك الله عليك وجزاك خيرا. قال: قومي. فقامت من المجلس. فلما قامت المرأة وانصرفت قام شريك فأخذ بيد الأمير وأجلسه في مجلسه وقال: السلام عليك أيها الأمير، أتأمر بشيء؟ فقال الأمير: أي شيء آمر؟ عملت كل هالعملة وبعدين أتأمر بشيء؟ أي شيء آمر؟ وضحك. فقال شريك: أيها الأمير، ذاك حق الشرع وهذا حق الأدب بين يدي الأمير. فقام الأمير وانصرف. يا أيها الإخوة، ما اخترته لكم من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور الزحيلي أن أحدثكم فيما ذكره في مسألة حق التقاضي وضمان حق التقاضي في الإسلام. قال: إن من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان من الدولة حق التقاضي، وهو حقه في حماية حقوقه في نفسه وماله وتأمين العدالة له ومساواته مع بقية الناس في الحقوق والواجبات ومنع الاعتداء عليه ومحاسبته شخصيا عما يصدر منه. لذلك كان القضاء فريضة محكمة في الإسلام. جاء في رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. والقضاء في الإسلام ركن من أركان الدين. قال ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء: إن القيام بالقضاء بين المسلمين والانتصار للمظلومين وقطع الخصومة الناشئة بين المتخاصمين من أركان الدين، وهو أهم الفروض المنعوتة بالكفاية، يعني فرض كفاية أهم الفروض الكفائية. وقد ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. ومن هنا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. وقال عمير بن سعد والي حمص رضي الله عنه: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا نقض الحائط وتحطم الباب هدم الإسلام. ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلا بالسيف وضربا بالسوف، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل. قال ابن تيمية: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك لأن العدل نظام كل شيء. وتكلم الدكتور محمد الزحيلي في كتابه عن أمور مهمة تندرج تحت حق التقاضي. يعني أنت لك حق في أن تتقاضى إلى قضاء العدل، بس في فروع في هذا الحق. من هذه الفروع المساواة في التقاضي والعدالة، كل الناس يتساوون أمام القضاء، إذ حق التقاضي عام لجميع المواطنين وهم فيه سواسية، يتساوى الحكام والمحكومون والأغنياء والفقراء والمسلمون وغير المسلمين. وقد سمعتم القصة: امرأة بسيطة تتظلم على أمير، فاجتمعتا أو اجتمعا في مجلس القضاء. ومن فروع حق التقاضي الأصل براءة الإنسان. فالقاعدة الفقهية تقول: الأصل براءة الذمة. والقاعدة القانونية تقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فلا يجوز اتهام الناس بدون أدلة، ولا يجوز سوق الناس إلى ما لا يرضون وينتهك حقوقهم من غير إثبات. الأصل براءة الناس، هذا فرع من حق التقاضي. ومن فروع حق التقاضي المسؤولية الجزائية شخصية، يعني إذا أخطأ واحد يحاسب هو، لا يحاسب والده، ولا تحاسب أمه، ولا تحاسب زوجته، ولا يؤخذ قهرا أولاده، ولا عشيرته ولا أرحامه. بمعنى أن المسؤولية الجزائية متصلة بالشخص الفاعل دون غيره. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه، ولا بجريرة أبيه، ولا يقبل عقلا ولا شرعا أن يمتد العقاب والتجريم والمسؤولية إلى أقارب المتهم أو المجرم من الأبوين والزوجة والأولاد والأرحام والعشيرة. ولا يقبل أن تصلهم المضايقة والحبس والحجز والتعذيب، وهو ما نراه في عصرنا الحاضر في كثير من دول العالم. وآخر فرع أذكره لكم من فروع حق الإنسان في التقاضي هو حقوق المتهم. لو اتهم إنسان له حق، حق في الإسلام وحق في القانون. يقول المؤلف: كثيرا ما تتعرض حقوق الإنسان للمحنة والانحسار والإلغاء والإهانة، وخاصة إذا توجهت الشبهة نحوه ووقف في قفص الاتهام، حتى يخطر لبعض الظلمة أن يقرر أن المتهم مسلوب الحقوق وتهدر حقوقه كلها، متذرعين بالقاعدة الفاسدة: الغاية تبرر الوسيلة. فيعامل المتهم أسوأ مما يعامل به الحيوان، بالقسوة والإرهاب والوحشية، بأشد من العقوبة التي ستنزل به لو ثبت أنه هو المجرم. لذلك حدد الإسلام أحكام معاملة المتهمين، وقرر جمهور الفقهاء منع ضرب المتهم لانتزاع الإقرار منه. قال الإمام أبو يوسف القاضي، هذا الكلام مكتوب من 1200 سنة 1300 سنة، قال: من ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعذر بالضرب والتوعد والتخويف، فإن أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل به ذلك فليس إقراره بشيء، ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقر به. يعني إذا تحت الضرب أو التعذيب أقر بشيء، لا يحل في الشريعة أن نحاسبه على هذا الشيء لأنه أكره عليه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه حتى يخلص من التعذيب، حتى يخلص من الجوع، حتى يخلص من التخويف. بيقول لك: شو بتريد؟ قتلت؟ قتلت. سرقت؟ سرقت. اعتديت؟ اعتديت. ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه. والإسلام لا يقر أصلا الإقرار تحت الإكراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولم يرد دليل صحيح يبيح تعذيب المتهم أو يسلبه حقوقه المقرر شرعا، لكن أمر بعض الفقهاء حبس المتهم، كما أقروا أو أقر بعض الفقهاء بحبس المتهم، كما أقروا ضربه أحيانا، ولكن دون أن يصل ذلك إلى حقوق الإنسان العادي في العقيدة وحرية الفكر والطعام والشراب والكرامة والتعذيب الوحشي والضرب المبرح والقذف المشين. يا أيها الإخوة، هذا شيء مما أورده الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والكتاب قيم ونافع ومفيد، وهو موجود ومطبوع وموجود في أسواق دمشق ومكتباته، طبعته دار ابن كثير، وقد نال كما سمعتم جائزة دولية في حقوق الإنسان. وهذا شيء مما سمح به الوقت أن أحدثكم به عن واحد من كتب السياسة الشرعية، كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي. عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.